الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وعلق عليه وبين معانيه وأورد مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمهم الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى.
هذا الباب عنون له الإمام البخاري بقوله: الأعمال بالنية والحسبة، يعني والقصد. وهذا وإن لم يكن متن حديث، لكنه اشتمل على جزئين من حديثين ركبهما الإمام البخاري وجعلهما ترجمة، وساقهما بصيغة التعليق ليدل على أن اللفظ بهذه الصيغة ليس على شرطه. فقال: الأعمال بالنية. وقد مر هذا الحديث في أول الكتاب، حيث ساقه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: إنما الأعمال بالنيات. وأما لفظة الاحتساب فجاءت في حديث آخر، من أن الإنسان إذا أعطى طعمة ولقمة وضعها في امرأته محتسبا، فإنه ينال على ذلك أجرا. فاجتمع من اللفظين بأن الأعمال الشرعية هي الأعمال التي يعملها الإنسان بنية وبتطلع إلى ثواب الله وفضله، وهي كلها من الإيمان. ولهذا أورد في ترجمة الباب ما يدل على اللفظين، ثم ساق لفظ حديث الإيمان، حديث الأعمال، وحديث النية بسنده، جزاه الله ورحمه الله. وهذا من بديع صنيعه، حيث يورد بعض الأحاديث معلقة يشعر بها أن بعضها قد سبق أن رواه موصولا، وما لم يصله فيشعر بأن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، وفيه من المعاني الموافقة للأحاديث الصحيحة. وإن لم تكن على شرطه فثم من أصحابه وأقرانه وتلامذته من أخرجها في كتبه. نعم.
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة،
أي فدخلت تحت هذا المعنى كل هذه الأعمال التي تتطلب نية عند أدائها. نعم.
والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته.
ومعنى قوله قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته، هكذا فسر الإمام البخاري هذه الآية. نعم.
أي على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة.
ونفقة الرجل على أهله عندما ينفق عليهم يحتسبها عند الله هي أيضا بمثابة الصدقة، ولذلك تفتقر إلى نية من أجل أن يفرق بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة. الأصل أن الرجل ينفق على أهله، وأن المرأة يلزم الرجل الإنفاق عليها، فإن أنفق عليها دون تطلع إلى الثواب كان ذلك العمل عادة، بل ربما يكون هذا العمل نوع من العادة ونوع من حسن حظ من حظ النفس، خصوصا إذا لازم وصاحب ما يشعر بالتلذذ، ف فالرجل عندما يضع اللقمة في فم امرأته يفعل ذلك على سبيل المودة، ويفعل ذلك على سبيل التودد، بل إنه لما يعاشر الرجل أهله يغلب على الفعل الشهوة والمودة والمحبة، وهنا يكون العمل بعيدا عن العبادة والطاعة، لكن هذا الرجل لو قصد إبان معاشرته أهله أن يحصر نفسه وأن يتقرب إلى الله وأن يطيع الله جل وعلا، فيتحول هذا العمل الشهواني إلى عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك لأصحابه حيث قال: إن الرجل إذا عاشر أهله يريد بذلك إحصان نفسه وطاعة ربه كتب له الأجر. فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ كأنهم مستغربين ذلك الأمر، لأن غلبة الشهوة هي الظاهرة في العمل. وقال لهم عليه الصلاة والسلام مجيبا: أرأيتم لو أن أحدكم وضعها في الحرام بأن كانت زنا وكانت في غير موضعها، أرأيتم لو أن أحدكم وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذه الأعمال التي فيها شيء من حظوظ النفس تتحول وتكون عبادة بالنية، أما إذا فعلت بغرض حظ النفس والشهوة لا إثم ولا ثواب فيها، لأنها من المباحات. لكن الإنسان إذا عملها وقرن بعمله حسن النية طاعة الله وامتثال أمره وتسخيرها في الحلال صارت عبادة. نعم
نعم. و ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن
في قوله يحتسبها لابد من مراعاة هذا الشرط, وهو أنه يحتسبها, أما إذا كانت بغير احتساب فلا تكون عبادة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
وهذا هو الحديث, حديث إنما الأعمال بالنيات, حديث عمر, أورده الإمام البخاري مرة أخرى هنا, وكان قد أورده من قبل في أول حديث ساقه, يبين فيه أن النية لا بد منها, ويبين فيها أن هذا الحديث هو الموافق لشرطه فرواه مسندا. وأما ما جاء في ما ترجم به من أن الأعمال بالنية والاحتساب فهو وإن كان حديثا مرفوعا لكنه لما لم يكن على شرطه أورده معلقا. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب, وقفنا في الدرس السابق عند قوله والأحكام,
يعني حتى الأحكام خاصة التي يكون بينها مراجعات ونزاع وقضايا شرعية كلها تفتقر إلى نية. نعم.
أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات, فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها, وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص.
يعني الأحكام التي جاءت عن الشرع ولم يشترط أن ينوي فيها الإنسان فهذه لها أدلة خاصة بها حتى تكون شرعية, وإلا فالأصل أن الأحكام لا بد فيها من النية, فإن خلت من النية خرجت عن كونها أحكاما شرعية إلى كونها عادات وحظوظ نفس. نعم.
وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط.
ابن المنير أحد شراح كتاب الإمام البخاري وضع قاعدة فرق فيها بين الأحكام الشرعية وبين العادات والتي لا توصف بأنها شرعية, وقال كل عمل يمكن للإنسان أن يؤديه وهو يريد به ثواب الآخرة ويريد به الثواب فيما بعد, يعني في الآخرة, فهذا لا بد فيه من النية حتى يكون عملا شرعيا. وكل عمل يمكن للإنسان أن يؤديه يتطلع إلى الثواب ولا يتطلع إلى ما عند الله، وإنما يعمله في دنياه، خصوصا إذا كان يوافق ويلائم شهوته ويلائم طبعه، فهذا عمل لا يحتاج إلى نية، لأنه لا يتطلع فيه إلى أجر. هذه قاعدة وضعها ميز فيها بين العمل الشرعي والعمل غير الشرعي. نعم.
فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه.
فالنية مفترضة فيه، يعني لابد أن يكون بنية حتى يحصل على الثواب على الحق الشرعي. نعم.
وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة،
يعني وتوافق مع طبيعته قبل الشريعة. نعم.
لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه.
يعني على سبيل المثال، لو أن إنسانا جاء إلى ماء وأراد أن يشرب هذا الماء وكان صائما، فإن وضع في حسبانه أنه إذا شرب هذا الماء يحصل له الظمأ، يحصل له طفأ الظمأ، يعني يزيل به الظمأ ويتلذذ بشرب الماء، يحصل له لذة من شرب الماء، لكن إذا أضاف إلى ذلك ويرجو ثواب الله عن الصيام الذي صام والمنع الذي امتنع فيه عن شرب الماء، إذن هنا وجدت حاجة يتطلع فيها إلى الثواب، فعندئذ يكون شرب الماء عبادة ويحصل له الأجر من الله. لكن لو أن آخر جاء إلى الماء فوجده باردا ووجده حلوا ووجده يطفئ ظمأة فشربه وتلذذ بشربه، أصله تحقق منجزا يعني حالا، فهذا فعله عادة وليست عبادة.
نعم.
واضح؟
نعم.
نعم.
وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وطعام،
ومعنى ناجزة ظهرت فائدته ناجزة يعني حالا على في الوقت نفسه.
ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل
وتوافق
الشريعة
مع طبيعة الإنسان، لأن نفس الإنسان تتطلع إلى أن إلى الروي إلى الروى تتطلع إلى الروى وإلى يعني التمتع بشرب الماء. نعم.
لملائمة بينهما فلا
تلائم طبيعته وتلائم جسده، فهذه لا تحتاج إلى نية،
فلا تشترط النية فيه
وتكون عادة. لكن لو قيدها بأن استجابة لأمر الله وتطلع لما عند الله عندئذ تدخل النية وتكون عبادة. نعم.
إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب.
يعني إذا قصد به معنى آخر اللي هو أنه قطع للصوم. نعم.
قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة.
يعني العلماء اختلفوا في بعض الصور هل هذه عادة ولا عبادة، فهذا مرتبط بالغرض، فمتى كان الغرض يحقق ما عند الله يكون عبادة، ومتى كان الغرض يحقق شهوات النفس يكون عادة. نعم.
قال وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه.
هذا لا نقول يعني ما نقول لابد إن كان حتى يكون ثوابا حتى يكون عبادة لابد من النية، لأن الخوف والرجاء الإنسان فطر عليها، الله سبحانه وتعالى فطره على أن يخاف من الله ويرجو ما عند الله، فمتى وقع كان عبادة ولا يحتاج إلى نية، لأن لو قلنا نحتاج إلى نية معناه النية تحتاج إلى نية، وهكذا يكون التسلسل، والتسلسل في الأحوال وفي الأعمال أمر باطل لأنه يخالف ويعارض الطبيعة أو يعارض ويخالف الجبلة والفطرة، لذلك هنا عفي عن طلب النية حيث أن العمل نفسه قائم على النية.
نعم. لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا.
نعم.
ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي.
نعم.
ولذلك لا تشترط النية لنية فرارا من التسلسل.
فرارا من التسلسل.
وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن.
نعم. الأقوال التي يقولها الإنسان ويتكلم بها هي على ثلاثة أنواع، بعضها تكون محتاجة إلى النية لتكون عبادة، وبعضها لا يحتاج إلى النية ليكون عادة. نعم.
أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء.
نعم. فإن أي إنسان إذا أراد أن يتكلم بكلام كأن يسبح أو يتشهد أو يقرأ قرآن أو غير ذلك لا بد من أن ينوي حتى يكون عمله طاعة، لأنه إذا لم ينوي وبدأ يقرأ أو يسبح قد يتسرب عمل الشيطان في عمله فيتحول من عادة من عبادة إلى رياء وإلى سمعة، يريد أن يسمع الناس، يريد أن يرائي، فلا بد إذن هنا من النية حتى يصرف العمل ويصحح ويبقى خالصا لله. نعم.
والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة.
نعم.
غير المقصود.
هنا أحيانا قد يستخدم الإنسان كلمة لا أكثر من معنى، كلمة لها أكثر من معنى، فلا بد من أن يضع في حسبانه المعنى الذي يريد حتى تكون هذه الكلمة التي قصدها عبادة. لأنه لو قال كلمة لها أكثر من معنى ولم يحدد المراد قد تكون غير جائزة وتكون وباء عليه بدلا من أن تكون ميزة له. نعم.
والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان.
والثالث قصد الإنشاء، يعني هو عندما يريد أن يتكلم يقصد أنه هو يبغى يقول الكلام الفلاني. أنا أريد أن أقول الشيخ أن أقول سبحان الله، وأنا أريد أن أقول لا إله إلا الله، حتى لا يسبق لسانه شيء وما يريده. فقد الإنسان أثناء سكوته ينطق بكلام اللسان يسبقه به النطق وهو لا يريده، فيكون معناه باطل حتى يكون الكلام الذي يريده مقصودا لا بد من وجود النية. نعم.
ليخرج سبق اللسان. قوله وقال الله، قال الكرماني الظاهر أنها جملة حالية لا عطف،
يعني أن ما هي معطوفة على قوله ما جاء في أول الترجمة، لا، هي أيضا استمرار للكلام وإضافة شيء جديد دون أن يكون من باب العطف، وإنما هو من باب إضافة شيء جديد على الجملة التي قالها في العنوان. نعم.
أي والحال أن الله قال، ويحتمل أن تكون للمصاحبة، أي مع أن الله قال،
يعني الله سبحانه وتعالى لما قال إنه الأعمال لا بد فيها من نية
والحسبة
ولا بد فيها من احتساب
لكل امرئ،
كذلك قال لا بد من،
فدخل فيه الإيمان.
ماذا العبارة التي جاءت؟
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة،
لا بد فيها من نية الأحكام.
نعم.
فدخل في ذلك كل الأعمال التي يعملها الإنسان وهو يريد بها طاعة الله.
نعم.
فتكون مقرونة بالنية. نعم.
قوله على نيته تفسير منه لقوله على شاكلته،
يعني الآية جاءت قل كل يعمل على شاكلته.
نعم.
ففسر الإمام البخاري أن المراد من قوله شاكلته يعني نيته، وبعضهم قال إن الشاكلة مجرد أن تكون النية لها معنى آخر. نعم.
بحذف أداة التفسير،
ما قال أي شاكلته وإنما قال على شاكلته نيته، على نيته، ما قال أي نيته. نعم.
وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني،
يعني من علماء سبق الإمام البخاري، فيكون تفسيره لها موافق لأقوال التابعين والسلف.
وقتادة أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم،
أي أخرجوها في كتبهم ينقلونها عن هؤلاء. نعم.
وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية،
ومجاهد فسر الشاكلة بأن الطريقة والناحية فلم يفسرها بالنية، وهذا تفسير جديد تفسير آخر. فكلمة الشاكلة تحتمل أن تكون النية وتحتمل أن تكون الناحية والطريقة. نعم.
قال وهذا قول الأكثر،
يعني قول أكثر السلف أن الشاكلة هي الناحية وهي الطريقة.
وقيل الدين،
وبعضهم فسر الشاكلة بأنها الدين، يعني وهو الذي تنتهي إليه الأمور. نعم.
وكلها متقاربة. قوله ولكن جهاد ونية هو طرف من حديث لابن عباس رضي الله عنهما أوله لا هجرة بعد الفتح.
نعم. ولكن جهاد ونية، هذا متن الحديث الذي فيه لفظة ولكن جهاد ونية. نعم.
وقد وصله المؤلف في الجهاد،
يعني والإمام البخاري أورد هذا الحديث بعد ما ذكر هنا معلق، أورده في كتاب الجهاد موصولا، ذكره بسنده. نعم.
وغيره
من الأحاديث الصحيحة عند البخاري، لأنه وإن أورده معلقا لكنه أورده موصولا في موضع آخر. نعم.
وغيره من طريق طاووس عنه وسيأتي،
يعني في كتاب الجهاد مفصلا.
قوله الأعمال بالنية
في هذا الحديث الذي ذكره موصولا في الرواية الأولى في باب في أول كتاب أول الكتاب، قال إنما الأعمال بالنية بالنية أو بالنيات، وهنا ذكر الحديث الأعمال بالنية. فهذه الألفاظ وإن اختلفت لكن كلها ثابتة وصحيحة في الرواية. نعم.
كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما من أوله.
نعم.
وقد رواه مسلم عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا،
يعني كل منهم رواه عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك.
بإثباتها. وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة.
أيضا هذا الحديث أورده هنا بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، أو بعد حديث الأعمال بالنية، ليثبت يعني إيراده هذه المعاني معلقة على أنها ترجمة للباب. فأورد حديث أبو مسعود في أن الرجل إذا تصدق، يعني إذا أعطى أهله وفر لأهله الطعام ويحتسب بذلك، يعني يطلب بذلك ثواب الله، فهي صدقة يكتبها الله له صدقة، لأنه أطاع الله تعالى في ذلك. نعم.
قال المحقق: الحديث طرفاه في 4006 و5351.
هذا تعليق من المحقق اللي هو الفريابي، بيذكر ان الحديث ورده البخاري في اكثر من في موضع، فذكر اطرافها، ارقام الاطراف. نعم.
قال: حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها.
وهذا حديث ايضا حديث اخر غير الحديث الاول، رواه عن سعد بن ابي وقاص، وكان ذلك في قصة سعد لما ذهب الى مكة، مرض سعد حتى يعني خافوا عليه ان يموت في مكة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعوداني، فقال: يا رسول الله، اخشى ان اموت في مكة وانا عندي مال وليس يرثني الا بنت واحدة، فهل لي ان اتصدق بمالي كله يعني يوقفه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فهل اتصدق بشطره يعني بنص المال؟ قال: لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بثلثه، اذ بثلثه والثلث كثير. ثم قال له: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره بعض اهل العلم ان هذا كان من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حيث اخبره انه سيطول عمره وسيرجع الى المدينة، وان الله سيهبه اولاد، لأنه قال له: إنك إن تذر ورثتك يعني أكثر من البنت. وهذا ما حدث، حيث طال عمر سعد رضي الله عنه وأعطاه الله من الأولاد وحفظ له ماله. والشاهد في هذا الحديث ومناسبته للترجمة أنه اعتبر أي إنفاق ينفقه الرجل على أهله وأولاده وذويه وأقاربه إذا كان يطلب ويحتسب أجره عند الله فهو بمثابة الصدقة، يتصدق بها على أهله. وإذا كان مطلوب أن يتصدق به على أهله فلا شك أن صدقته على غير أهله أيضا يحصل بها ما يحصل من الصدقة على الأهل. نعم.
أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في
امرأتك
حتى ما تجعل في امرأتك في امرأتك
يعني ما تجعل من الطعام أو من الأكل أو غير ذلك في فم امرأتك تطعمها. وغالبا ما يكون ذلك كما قلنا في أول الدرس من باب حظ النفس ومن باب العلاقة الطيبة ومن باب قصد الشهوة. ومع كون فيه هذه الأمور وفيه التوسعة وفيه الانبساط مع ذلك يكتب له الأجر إذا أراد به وجه الله. نعم.
قال المحقق الحديث أطرافه في 10 مواضع في
يعني هذا الحديث أورده البخاري 10 مرات في كتابه الصحيح. وهذا هو الذي أدى إلى اعتبار كتاب البخاري كتابا كبيرا. الآن عندما يسأل طلبة العلم عن عدد أحاديث صحيح البخاري بعضهم يقول إن عدد أحاديث صحيح البخاري أكثر من 9000 حديث 9000 وكذا بالمكرر، لأن كل حديث يتكرر يزيدوه عددا. وإلا فالحديث كتاب الإمام البخاري بعد أن حذفوا منه المكررات واكتفوا بواحد حديث في العدد بلغ مجموعه 2206 أحاديث. هذا عدد أحاديث صحيح البخاري بعد حذف المكرر، لكنها بالمكرر وصلت إلى 9000 وزيادة. وهنا يعني من صنيع الشراح والمحققين عندما يذكر الحديث في البخاري في أول محل في أول مرة يذكرون كم مرة البخاري أخرج روى هذا الحديث في الكتاب. ومما عمل هذا واهتم به الشيخ الفريابي في هذا الشرح
أبو قتيبة
الفريابي،
نعم،
لكن قبله أول من عمل هذا العمل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عندما أخرج كتاب البخاري ركز على بيان العدد بذكر الأطراف. وكذلك عندما شرح كتاب فتح الباري في الطبعة السلفية التي تولاها الشيخ محي الدين الخطيب استفاد من ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. نعم، اقرأ
الحديث. قال المحقق الحديث أطرافه في 1295 2742 2744 3936 4409 5354 5659 5668 6373 6733.
هذه 10 مواضع
إينا.
الحديث تكرر فيها هذا الحديث. نعم.
قوله عبد الله بن يزيد هو الخطمي.
الخطمي نعم.
بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة. وهو صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري. وسيأتي ذكر أبي مسعود رضي الله عنه المذكور.
هو هذا الذي روى عنه عبد الله الخطمي. نعم.
في باب من شهد بدرا من المغازي. ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. والمقصود منه في هذا الباب قوله يحتسبها.
هذا هو المحل الشاهد قوله يحتسبها، يعني أنه ينوي بها أن تكون قربة لله جل وعلا.
قال القرطبي أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة،
يعني يحصل بقصد القربة وهي النية.
أيوة.
يحصل بنية التقرب إلى الله.
سواء كانت واجبة أو مباحة،
يعني سواء كانت النفقة واجبة أو كانت النفقة مباحة، يعني زيادة على الواجب.
وأفاد مفهومه،
وأفاد مفهوم الحديث
أن من لم يقصد القربة لم يؤجر،
أن من لم يقصد القربة لا يؤجر، فتكون النفقة عادة. نعم.
لكن تبرأ ذمته،
لكن تبرأ ذمته
من النفقة الواجبة،
من النفقة الواجبة، لأنه هو مطلوب منه أن ينفق على أهله. فمتى تخلف تبقى في ذمته، متى تأخر تبقى في ذمته. فإن أعطى وإن لم ينوي بها النفقة القربة، وإن لم ينوي بها العبادة، وإن لم ينوي بها التقرب إلى الله، إلا في ذمته يسقط بمجرد ما يدفع لهم المال. نعم.
قال لأنها معقولة المعنى،
يعني لأن الحكمة مقبولة المعقولة المعنى، يعني مدركة يدركها العقل. نعم.
وأطلق الصدقة على النفقة مجازا،
وأطلق هنا قال ما من أحد يعني تصدق صدقة، والمراد بها النفقة، والنفقة هذه حق مطلوب، سواء كان بتبرع أو كان بإلزام يسمى نفقة. لكن هنا استخدم لفظة الصدقة بدلا من لفظة النفقة. وهنا يذكر يعني نكتة يقول هو سمى النفقة هذه صدقة. الرجل لو تزوج امرأة من بني هاشم، امرأة من آل البيت، وجب لها نفقتها وقال لها هذه صدقة، هل يجوز له أن يفعل ذلك أو لا؟ الأصل أن آل البيت لا يجوز أن تعطيهم صدقة، لكن أي الصدقات التي لا يجوز لآل البيت أن تعطيهم إياها؟
الزكاة.
مو الصدقة المتبرع بها. لا، وإنما الزكاة. ما تأخذ من زكاة مالك وتعطي لي واحد من آل البيت رجل أو امرأة وتقول له هذه زكاة، لا يجوز له أن يأخذها. لكن لو أنت جبت النفقة هذه، وغالبا ما تكون من حر المال، استلمت راتبك، استلمت أجرة منزلك، استلمت قيمة مبيعاتك واخذت منها مبلغا ودفعته لزوجتك وقلت لها خذي هذه صدقة، هل لها أن تأخذ ذلك ولا ما تأخذه؟ الظاهر أنه يجوز لها أن تأخذه لأنه ليس زكاة.
نعم نفق.
هنا يقول النبي قال يعني أن تتصدق بالصدقة حتى الصدقة تضع في فم المرأة. استنبط منها بعض الفقهاء قالوا إذن يجوز للرجل أن يتصدق على القرشية ولا أن تأخذ الصدقة، لكن في الحقيقة هي ليست صدقة، هي من باب النفقة، سمي الصدقة مجازا وحقيقتها أنها ليست زكاة، فلو كانت زكاة لا يجوز لها أن تأخذها، لكن ما دامت غير زكاة لها أن تأخذها. اقرأ كده شوف.
وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر،
المراد بها الأجر
والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع،
يعني عن حقيقة تسميتها مجاز،
الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة.
يعني أهل العلم مجمعون على أن المرأة الرجل إذا كان عنده زوجة هاشمية أن ينفق عليها من أمواله وهو واجب، لكن لو خرج الزكاة من ماله وفصل وأفرز الزكاة لا يجوز له أن يعطيها من هذه الزكاة، ولو أعطاها لا يجوز لها أن تأخذ من هذه الزكاة. نعم.
قوله إنك الخطاب لسعد.
نعم.
والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق.
نعم، إن كان أبا إن كان زوجا إن كان ابنا. نعم.
قوله وجه الله أي ما عند الله من الثواب. قوله إلا أجرت
يعني إلا حصلت على الأجر،
يحتاج إلى تقدير، لأن
يعني الأصل إلا أجرت، يقول إلا هذه أداة استثناء، وأداة الاستثناء عند علماء العربية ما تدخل على الفعل، إذا لازم تجيب كلام تقدره وتفصل بين إلا وبين الفعل. يعني إلا كونه أو إلا أن يكون وهكذا، يعني نعم
يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع استثناء،
الفعل لا يقع
استثناء
استثناء. نعم.
قوله حتى هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل.
نعم، منصوب على المحل، يعني يكون في محل نصب. هذه برضو نكتة لغوية يعني من باب الإعراب. نعم.
وما موصولة والعائد محذوف.
نعم.
قوله في فم امرأتك
إلا أن يكون يعني وضعت هذه اللقمة في فم امرأتك. نعم.
وللكشميهني في امرأتك،
وللكشميهني أحد رواة البخاري، أحد رواة كتاب البخاري، جاءت العبارة إلا في امرأتك. نعم.
وهي رواية الأكثر، قال
يعني أكثر الرواة رووا هذا الحديث في قوله حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وفي بعض الروايات جاءت في فم امرأتك. لكن رواية في ذمراتك يقول هي الأصوب، لأن كلمة الفم تقال في حالة الانفراد، وأما في حالة الإضافة تحذف الميم، يقال في ذمراتك. والدليل على ذلك أنك لو جبت كلمة فم وجمعتها، لأنه إذا أردت أن تعرف أصول الكلمة إما أن ترجمها وإما أن تصغرها، فتقول جمع فم أفواه، حذفت الميم الأفواه، أو تقول فويه إذا صغرت، مما يدل على أن كلمة فم الميم فيها ليست إيش؟ ليست أصلية. ولذلك ابن مالك لما أراد أن يذكر الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة أشار إلى كلمة الفم بشرط أن تحذف الميم، قال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، وتقول فو، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.